السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة للأنباء، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. طهران تزيح الستار عن صاروخ كروز جديد وتؤكد قدرتها على استهداف الأسطول البحري الأمريكي بأكمله. انطلاق أعمال قمة البرلمان العربي في بغداد، والعراق يدعو لعودة سوريا للحاضنة العربية. والمقاومون الفلسطينيون يستهدفون عدة مواقع عسكرية للاحتلال في الضفة الغربية ثأرا لشهداء نابلس. ومن العناوين إلى التفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد إبراهيم رئيسي برقية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نوافع الأحمد جابر الصباح، أنه فيها حلول اليوم الوطني لدولة الكويت، وأتمنى له السلامة والنجاح وللشعب الكويتي الشموخ والرفاهية. أكد قائد قوة الجو فضاء في حرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زادة أن إيران قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية من على بعد 2000 كيلومتر. وحول خصائص الصاروخ الفرط الصوتي الإيراني، قال حاجي زادة أن لهذا الصاروخ محركا يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 500 كيلومتر من الهدف، وأن سرعته تفوق سرعة الصوت ب13 مرة. كما كشف العميد حاجي زادة عن دخول صاروخ كروز باو الخدمة بمدى 1650 كيلومتر. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الجمهورية الإسلامية اجتازت جميع الأزمات التي افتعلتها العدو بفضل الشباب الإيراني المجاهد. وأشار اللواء سلامي إلى وقوف إيران بصمود في سنوات الدفاع المقدس، موضحا أن الاستكبار العالمي كان يريد إعادة البلاد إلى الوراء والتحكم بمصيرها. وشدد على أن الشعب الإيراني يدافع عن استقلاله وحريته وحقه بتحديد مصيره بنفسه، مضيفا أن إيران تسعى لإنقاذ الشعوب الإسلامية من هيمنة الطواغيت وإقامة حكم الإسلام. قال سفير إيران لدى النمسا أن الغرب ليس في موقع يسمح له بإرشاد الآخرين، نظرا لتاريخه المظلم في دعم النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الإسلامية. وأشار عباس باقرپور إلى منح دول أوروبا والولايات المتحدة النظام الصدامي مختلف أنواع الأسلحة، من ضمنها أسلحة كيماوية، مبديا استغرابه من تدخلهم بملف التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا. يذكر أن واشنطن وحلفائها الأوروبيين عمدوا على إطلاق مزاعم في الفترة الأخيرة حول توريد طيران مساعدات عسكرية لموسكو بحربها مع كييف، وقد تم تفنيد هذه الادعاءات مرارا من قبل الجانب الإيراني. تحت شعار الدعم العربي لتعزيز استقرار وسيادة العراق، انطلقت أعمال قمة البرلمان العربي في العاصمة بغداد بحضور رؤساء البرلمانات العربية بعد غياب طال أكثر من 4 عقود. وأبدت الدول المشاركة دعمها للعراق حكومة وشعبا في جميع المجالات. ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في كلمة الافتتاح إلى اتخاذ قرار نهائي بعودة سوريا إلى محيطها العربي والعمل من أجل استقرارها. واعتبر هذه القمة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود ونبذ الخلافات لمواجهة جميع التحديات الراهنة. كما استنكر جرائم قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن موقف العراق ثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف. للمزيد حول انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد، نستمع إلى الزميل نبيد بهروز من العراق.
أعمال المؤتمر بدأت هذا اليوم، أعمال هذه القمة، بكلمة للسيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، والذي أيضا هو أصبح رئيسا للبرلمانات اتحاد البرلمانات العربية. يمكن تلخيص هذه الكلمة في ثلاثة محاور. الأول هو دعم القضية الفلسطينية، وهو دعم مبدئي يتبناه العراق دوما، وإدانة كافة الإجراءات والاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة، والذي أكد فيه على دعم العراق لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. المحور الثاني هو تأكيد الحلبوسي والعراق على ضرورة عمل البرلمانات العربية وأيضا الحكومات العربية لعودة سوريا إلى الحضن العربي، وعودتها إلى الجامعة العربية، وأن تكون عضو فاعل مرة أخرى في الجامعة العربية. وهذا موقف بطبيعة الحال مهم في هذا الاجتماع، في هذه القمة، ويحظى بالتأديد على الأقل جزء كبير من الدول المشاركة في هذه القمة. نعلم بأن البرلمانات العربية تضم 22 دولة عربية، من بين رؤساء البرلمانات المشاركين في هذه القمة هو رئيس البرلمان السوري، رئيس مجلس الشعب السوري، وكذلك عدة دول فاعلة في المحيط في بين الدول العربية. رؤساء البرلمانات العربية أكدوا في كلماتهم على ضرورة دعم العراق ودعم الحكومة العراقية، وبالذات دعم حكومة السيد محمد شياع السوداني، وأشادوا بالإجراءات التي قام بها السيد السوداني خلال الفترة الماضية من أجل دعم استقرار العراق وأيضا عودة العراق إلى حضنه العربي. إذن هناك إضافة، الحضور العربي في بغداد هو يشكل إضافة لاتحاد البرلمانات العربي وللقمة العربية، والمقابل العراق أيضا يستفيد من هذه القمة، ليؤكد بأنه بالفعل قد عاد إلى لعب دوره الفاعل في المنطقة وفي الجامعة العربية وفي البرلمانات العربية، والآن العرب أصبحوا يعني يتقبلون العراق والحكومة العراقية على خلاف ما كانت طيلة ربما العقود الثلاثة الماضية، التي كانت بعض الدول تنظر بشك وريبة للدور العراقي في محيطه العربي.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أعلنت مجموعات عرين الأسود عن استهداف معسكر سرة التابع لقوات الاحتلال في الضفة الغربية. وقالت عرين الأسود في بيان أن هذه العملية هي أول عمليات نوعية في سلسلة عمليات الثاري ردا على مجزرة الاحتلال في مدينة نابلس يوم الأربعاء الماضي، وأكدت تحقيق إصابتين خطيرتين في صفوف الجنود الصهاينة. إلى ذلك، نفذ مقاومون فلسطينيون مساء أمس وفجر اليوم عدة عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات محلية الصن طالت حواجز ونقاط مراقبة عسكرية لقوات الاحتلال في الضفة، بينها حاجزي قلنديا شمال القدس والجلمة شمال جنين، ونقطة مراقبة عسكرية على مدخل مخيم العروب شمال الخليل. جدد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليل دعوته إلى الشعوب المسلمة لدعم المقاومة الفلسطينية بكل ما تملك. جاء ذلك في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر بالتزامن مع قرار السلطنة فتح أجوائها أمام طيران الاحتلال الإسرائيلي في قرار أثار موجة غضب من السلطنة. وقال مفتي عمان في بيانه أن الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة يجب على الشعب الفلسطيني أن يستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان. نظم الاتحاد التونسي للشور تظاهرات في عدد من محافظات البلاد احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحريات. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تزيح الستر عن صاروخ كروز جديد وتؤكد قدرتها على استهداف الأسطول البحري الأمريكي بأكمله. انطلاق أعمال قمة البرلمان العربي في بغداد، والعراق يدعو لعودة سوريا للحاضنة العربية. والمقاومون الفلسطينيون يستهدفون عدة مواقع عسكرية للاحتلال في الضفة الغربية ثأرا لشهداء نابلس. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا، مساءكم أمل وتفاؤل وسعادة. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 8:13 وعلى مدى نصف ساعة، وعند 8:46 نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. عند 9 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليه عند 11:28، وعند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:58، وعند 1:08 نقدم إليكم من قصص القرآن. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانية، تصبحون على خير. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا عليه ما تلألأ كوكب يجلو الظلام بنوره الوضاء. بإيقاعات الحب وأنغام العشق وبدقات الأمل الولائي لأهل البيت عليهم السلام، نبارك لكم ذكرى مولد الأنوار الزاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أنا أعز أنا أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أحبابنا في برنامجكم دنيا الشباب من طهران. أهلا بكم أحبتي الأفاضل، حياكم الله أهلا وسهلا. في بداية البرنامج أحييكم أطيب تحية، ومرة أخرى أزف أسمى آيات التبريكات والتهاني بمناسبة مواليد الأنوار، وبهذه المناسبة السعيدة والمباركة مولد الإمام الحسين سلام الله عليه الذي كان يوم أمس، ومولد أبي الفضل العباس الذي هو اليوم، ويوم مولد سيد الساجدين وزين العابدين الإمام السجاد سلام الله عليه. وأتمنى أن تعود عليكم هذه الأعياد بالخير والبركة والسرور إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم في دنيا شباب مع علاقة الأخ بأخته. نعم أحبتي الأفاضل، اخترنا موضوع علاقة الأخ بأخته في هذا الأسبوع، وذلك تزامنا مع ذكرى ولادة أبي الفضل العباس والإمام الحسين سلام الله عليهما، وهما كانا أجلى وأحلى وأبهى وأسنى تجليات علاقة الأخ بأخته زينب سلام الله عليها. ظهرت منزلة العباس عليه السلام عند السيدة زينب سلام الله عليها منذ ولادته، فكانت له بعد أمه أم البنين عليه السلام، كانت له الأم الحنون تناغيه في المهد، تربيه في أحضانها، تغذيه بعلمها ومعرفتها. زينب سلام الله عليها هي التي أتت بالعباس عند ولادته إلى أبيها أمير المؤمنين عليه السلام ليقيم عليه سنن الولادة من الأذان، الإقامة في أذنيه اليمنى واليسرى، والتسمية، وجعل الكنية واللقب له. ثم سألت أباها عليه السلام عن اسمه فقال لها إنه عباس، وسألت عن كنيته فقال إنه أبو الفضل، وعن لقبه فقال إنه قمر بني هاشم وقمر العشيرة والسقاء. فقالت زينب عليه السلام متفائلة: أما اسمه عباس فهو علامة الشجاعة والبسالة، وكنيته أبو الفضل فهو آية الفضل والكرامة، أما لقبه قمر بني هاشم وقمر العشيرة فهو وسيم جميل وصاحب كمال أيضا وصاحب صباحة وجاهة، لكن ما معنى أنه السقاء؟ فقال لها أبوها علي عليه السلام: إنه ساقي عطاش كربلاء. وقص عليها شيئا من حوادث عاشوراء، فأجهشت السيدة زينب سلام الله عليها بالبكاء لما سمعت ذلك، فهدأها أبوها بقوله: بني زينب تجلدي واصبري، وخذي أخاك إلى أمه، واعلمي أنه له معك لموقف مشرف وشأن عظيم. هذا زاد في مقام أبي الفضل العباس عند السيدة زينب سلام الله عليها، وأضاف من منزلته لديها، حتى أنها عليه السلام طلبت من أبيها الإمام علي عليه السلام عند ارتحاله، طبعا كما ورد هذا الموضوع في بعض الكتب، بأن يتكفلها أخوها أبو الفضل العباس ويلتزم حمايتها وحراستها خاصة في كربلاء وعند السفر. فدعا الإمام علي عليه السلام ولده أبو الفضل العباس، وأخذ بيد ابنته الكبرى زينب سلام الله عليها، ووضعها في يده عليه السلام، يعني في يد أبو الفضل العباس، وقال له: بني عباس، هذه وديعة مني إليك، فلا تقصر في حفظها وصيانتها. هنا قال العباس لأبيه علي عليه السلام ودموعه تجري على خديه: لأنعمنك يا أبتاه عينا حول هذا ما قاله أبو الفضل العباس عليه السلام للإمام علي، وأعطاه الوعد ولم يخلف وعده وميعاده مع أبيه الإمام علي عليه السلام ومع الله سبحانه وتعالى، فكان خير حارس وخير حفيظ وخير حافظ للسيدة زينب سلام الله عليها ولأهلها وعيالها أيضا. حول هذه العلاقة أحبتنا الكرام، علاقة الأخ بأخته وما يجب وما لا يجب فيها، إن شاء الله نود أن نتحدث بهذا الصدد اليوم إن شاء الله، ونتشرف بأن يكون مصداق كلامنا لهذا اليوم هو علاقة العباس بن علي عليهما السلام بأخته السيدة زينب سلام الله عليها.
يا بن فضل وجهك قمر دمك قمر شافك خجل، يا بن فضل شافك خجل، يا بن فضل شرد وصفك يا إمامي شرد دولا يا غرامي اسمك دغار الإسامي، اسمك دغار الإسامي، اسمك نغم سيف وعلم وحد أحلمي، يا بن فضيل وجهك قمر لم القمر شافك خجل، يا بن فضيل شافك خجل، يا بن فضيل
راح وصفك بالدراية يا بداية كل بداية، عجبة ما بك انت آية نزلت على المسلمين، من أخو ضحى الأخو جفو نحا، يا ذا الفضيل جفو نحا، يا ذا الفضيل
وجهك قمر لم القمر شافك خجل، يا ذا الفضيل شافك خجل، يا ذا الفضيل
ما أقارن لي بزودك ألقي شاقه بعودك، يطمع الفضل طار جودك يطمع الفضل طار جودك، لا يشكوا يا اليقين لا يشكوا يا اليقين، نفس العمل نفس الأجل ما من فرق، يا ذا الفضيل
وجهك قمر لم القمر شافك خجل، يا ذا الفضيل شافك خجل، يا ذا الفضيل
أبو فاضل بيك مغرام وبيك حتى أحلامي تحلم، عاشت يمينك وتسلم جابتك هم البنين، رحمة يا غار كل البشر حق من تريد، يا بالفضيل حق من تريد.
يقال بأن وجود الأخ في حياة الفتاة هو حضور لصديق أبدي ورفيق أول للطفولة وصخرة تستند إليها عندما تكبر. إذن وجود الأخ والأخوات، الإخوة والأخوات هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، علينا اغتنامها، علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعمها علينا. الآن نقف عند سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام والبحث الإسلامي من العراق، نستمع إلى ما يقوله حول علاقة الأخ بأخته.
مستمعنا الكرام السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، كما أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام والبحث الإسلامي من العراق. دكتور تفضل، كيف تنظرون إلى تجلي علاقة الأخ بأخته من زاوية جمال علاقة العباس بن علي مع أخته السيدة زينب سلام الله عليها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم ولجميع الأمة الإسلامية ولجميع المؤمنين والخيرين ولجميع مستمعي إذاعتكم الغراء حلول شهر شعبان المعظم، وكذلك نبارك لكم مولد الأمة الهادين المهديين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفوز بشفاعتهم في الدنيا والآخرة. وبخصوص ما تفضلتم به بعلاقة الأخوة بين العباس عليه السلام وزينب عليه السلام، نقول إن من أرقى وأنبل وأعظم قصص الأخوة التي سجلها التاريخ لنا تلك الأخوة التي تجسدت في أبي الفضل العباس عليه السلام، ذلك البطل الضرغام الذي ترك بصمة لم يشهد العالم لها مثيل في الوفاء والتضحية والحب الذي لا نظير له لأخته زينب. إن العشق الذي كان يحمله أبو الفضل العباس عليه السلام هو عشق إلهي نابع من الإيمان بالمعشوق، لذلك كانت نتيجة أن أصبحت أخوة العباس عليه السلام مثالا للأخوة الحقيقية، وأصبح اليوم باب العباس هو باب من أبواب الرحمة لله، حيث عندما نسمع باسم العباس عليه السلام يتبادر إلى الذهن أخوته لزينب عليه السلام وتضحيته وفدائه، تلك الأخوة التي منفكت أواصرها حتى بعد استشهاد أبو الفضل العباس عليه السلام ورحيل زينب عليه السلام. فكان أبو الفضل العباس عليه السلام منارا للأخوة لزينب وللحسين عليه السلام. فنرى كل من يدخل ضريح الإمام العباس عليه السلام، فعندما يدخل الزائر إلى ضريحه يدعوه بالأخوة، نقسم عليك أبا الفضل العباس بزينب أن تكون وجيها لنا عند الله، نقسم عليك أبا الفضل العباس بأخوتك بالحسين عليه السلام تكون لنا وجيها عند الله. وقد ظهرت منزلة العباس عند السيدة زينب عليهم السلام منذ ولادته، فكانت له بعد أمه أم البنين عليها السلام الأم الحنون، تناغيه في المهد وتربيه في أحضانها وتغذيه بعلمها ومعرفتها حتى كبر العباس وكبرت شيمته وشيمه وحبه وتعلقه بأخته زينب عليه السلام، حتى تجلى ذلك واضحا جليا بسفرها مع أخيها الإمام الحسين عليه السلام عند خروجه على عدو الله ورسوله يزيد بن معاوية عليهم لعان الله من المدينة إلى مكة ومنها إلى كربلاء. فكان أبو الفضل العباس عليه السلام هو الذي تكفل بركوبها ونزولها وتعهد بحراستها ورعايتها طوال الطريق، وخاصة عند نزولها في كربلاء في الأيام الصعبة والظروف العصيبة التي حاطت بهم في كربلاء. فكان أبو الفضل العباس عليه السلام كالظل الظليل لها، وهو الواقي وهو المدافع وهو الراعي لزينب عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أراد الأعداء السفر بعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واستشهاد أبو الفضل العباس وعلي الأكبر وحتى عبد الله الرضيع وحرق الخيام واستشهاد الأصحاب، أرادوا السفر بالسبايا إلى الكوفة، يعني هذا الموكب الذي خلى من الإمام الحسين وخلى من أبو الفضل العباس عليه السلام ومن علي الأكبر ومن الأصحاب، تجلت صورة الإمام العباس عليه السلام أمام زينب عليه الصلاة والسلام، حيث عندما أحضر النياق الهزل الخالية على الوطأ والعارية عن المحامد ليركبوهم عليها ويعرجوا بهم عن من ربع كربلاء، التفتت السيدة زينب عليه السلام نحو جهة العلقمة وصاحت برفيع صوتها والأسى يقطع نبراتها: أخي عباس، أنت الذي من المدينة أركبتني وها هنا أنزلتني، قم الآن فركبني. نلاحظ زينب عليه السلام تندب العباس رغم شهادته، فشدة تعلق زينب عليه الصلاة والسلام بالعباس في هذه الحالة وهي ترى المصارع أمام عينها وماثلة الرؤوس أمام عينها، نراها أن شدة تعلقها تندب العباس عليه الصلاة والسلام. فتجسد معاني الأخوة والتضحية والوفاء والمودة تتجلى بأجمل وأوسع وأشمل وأشمل صورها بعلاقة السيدة الطاهرة المطهرة بطلة كربلاء وسيلة بيت نبوة السيدة زينب أخيها العباس عليه السلام. هي دعوة واقعا لنستفيد و ننهل من منهل العطاء ومن منهل الأخوة الصافية والعلاقة الطيبة بين الأخوة، لنربي أنفسنا وأبنائنا وعوائلنا وأخواننا والمؤمنين وشبابنا كذلك، ليكون العباس عليه الصلاة والسلام وأخوته لزينب الأخوة النابعة الصافية الهادفة، لنربي أنفسنا على هكذا أخلاق وهكذا شيم وهكذا علاقات طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم وللجميع الثواب الجزيل وحسن الختام، والسلام والتحايا والدعاء لكم ولجميع مستمعيكم.
نعم، كان معنا سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام والباحث الإسلامي من العراق. شكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
نعم، نحن أيضا نشكر سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام والباحث الإسلامي من العراق، ولأننا اليوم نعيش ذكرى ولادة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فلهذا حينما نتكلم عن علاقة الأخ بالأخت يتبادر، يعني نتكلم أكثر عن علاقة أبي الفضل العباس بأخته السيدة زينب سلام الله عليهما، لأنه كان أسوة وقدوة في الوفاء في الحفاظ والحماية على عرضه وأخته وسندها أيضا. لكن يوم أمس كان أيضا ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، فهو أيضا كان السند للسيدة زينب سلام الله عليها، وكان نعم الأخ للسيدة زينب. كل ما نتحدث عن قضية علاقة الأخ بالأخت والأخت بالأخ، فاللسان يعجز ويقصر ويكل في توضيح هذه العلاقة. يقال بأنه البيت هو أول ملجأ وأول ملاذ الإحساس بالراحة والأمان. يعني نحن حتى كل من يستمع إليه الآن أكيد يمر بهذه التجربة، وكلنا مررنا بهذه التجربة، بأنه مهما كانت صخب الحياة والفوضى الموجودة التي حوالينا وكل الأمور التي نواجهها خارج المنزل، حينما نصل إلى المنزل، حينما نفتح باب المنزل، حينما نضع أقدامنا داخل المنزل، فإحساس الراحة، الطمأنينة، السكون والهدوء يأتي إلينا. فإذا هذا البيت كان فيه أخ أو أخت تحمل كل صفات الأخوة أو مع لهذا تحمل كل هذه الصفات الجميلة، فيكون البيت جنة في ذلك الوقت. فالسيدة زينب سلام الله عليها كانت محظوظة جدا، كانت مقربة جدا من الله سبحانه وتعالى الذي منحها وأنعم عليها بأبي الفضل العباس، بالإمام الحسين، بالإمام الحسن وبأبيها، وهي كانت من بيت الولاء وأهل البيت أيضا. لكن نحن في هذه الأيام التي نعيشها وفي هذه الأحداث التي تمر علينا وفي هذه المشاكل التي تمر علينا أيضا، كما قلت قبل قليل بأن وجود الأخ أو الأخت يكون نعمة. طبعا على فكرة نحن حينما نتحدث من أول برنامج حدثنا عن قضية علاقة الأخ بأخته، كنا فقط نتكلم عن مواصفات أبي الفضل العباس سلام الله عليه بأنه كيف سند وعانى أخته زينب، لكن في المقابل أيضا الأخت هي التي تكون سندا لأخيها، هي التي تكون حضنا دافئا لأخيها، فتكبر وتنمو هذه العلاقة بأحلى شكل. يقال بأنه الإخوة والأخوات يعيشون ذكريات الطفولة مع بعض، وأيضا يعيشون أحلام المستقبل مع بعضهم البعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع علاقة الأخ بأخته، عندنا مثل أعلى قصة السيدة زينب مع أخيها أبو الفضل العباس، فكانت هما المثل الأعلى والقدوة في علاقة الأخ المدافع عن أخته. فزينب عليه السلام لم تكن أختا للعباس فقط، بل كانت أخت وأم ومربية، لأنه انولد للعباس سلام الله عليه سنة 26 هجرية. فسيدة زينب سلام الله عليها انولدت سنة 5 للهجرة، عمرها كان 21 سنة لما انولد أخوها العباس. فالآن حتى في مجتمعاتنا العربية في عمر 20 أو 21 سنة لما البنت يجيها أخو، فهي يعني تربي هذا هواي أخو، هو أن أخيها الصغير يعني تربيه يعيش في حجرها أخيها، وهي تربيه، هي يعني هي هذه في العباس، هي ربيتها زينب سلام الله عليها. إذن الحوراء زينب لم تكن مجرد أخ أخت، بل هي أخت وأم ومربية أيضا، وهذا ما ثبته فيها أبوها العظيم الإمام علي عليه السلام. فعلى الآباء أن يراعوا في تربيتهم لأبنائهم وبناتهم أن يحننوا قلب الأخ على أخته منذ الصغر، فهذا التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، ويزرعون المحبة بينهم. ولا يعني لا نقول مثل علاقة أبو الفضل العباس بالسيدة زينب، فأولئك الأفذاذ هم القدوة والمثل الأعلى في الأخوة والتضحية والفداء بالبذل الغالي والنفيس والدماء الطاهرة من أجل العقيدة وعلى كلمة الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
هذا البرنامج معطرة بالتهاني والتبريكات لهذه الأعياد الشعبانية المتمثلة بولادة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام. وبخصوص المحور أود أن أتحدث وأقول أن علاقة الأخت بأخيها ينبغي أن تكون علاقة مودة وعلاقة صداقة وثقة حقيقية. فالأخت تفرح إذا عرفت أن أخاها يعتني بها وكذلك يهتم بأمرها، فهذا الشعور طبعا هو شعور جميل حينما تشعر به الأخت تجاه أخيها طبعا. فتتيقن أنه السند الحقيقي بعد الأب، فكل أخ أو فكلمة أخي لوحدها لها تأثير جميل في النفس ووقع أجمل إذا كان الأخ يراعي أهمية معنى الأخوة. فهنا علينا أن نستلهم من العلاقة التي كانت بين زينب وأخويها الحسن والحسين وأبي الفضل العباس سلام الله عليهم. فنعم إن الأخ وجوده مهم بالحياة، وعلاقة الأخ بأخيها يجب أن تبنى على التعاون والوفاء وأن يكون سند لبعضهما في كل المراحل وكذلك في كل الظروف. طبعا بطبيعة الحال تكون البنت هي أكثر عاطفة وأكثر شغف لمن يهتم بها، وخاصة إذا كان الأخ حتما سيكون الحياة مسار جميل، خاصة إذا أصبح الأخ سندا وعونا وصديقا لأخته. فهنا يكمن الحنان الحقيقي الذي تريده الأخت من أخيها بعيدا عن التعصب والعلاقات السطحية بين البعض. فهنا يكون أجمل ما بعلاقة الأخت بأخيها هو شعورها بالأمان والإطمئنان بجانب أخاها، عكس بعض الإخوة الذين يعملون أو يصنعون حواجز بينه وبين أخته من خلال عدم الاهتمام. فالاهتمام هو من يرسخ علاقة الأخت بأخيها. وأبارك لكم مرة أخرى وكل عام وأنتم بخير، أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا للأخت أم مهدي من النجف. يقال بأن لكل شيء بديل إلا الأخ، والأخ نعمة لا تضاهى بثمن. عذراء الموسوي من العراق أيضا شكرا جزيلا على هذا التواصل. والآن قرأت هذه الجملة، يقال بأنه قد يحافظ الأشقاء على هوية بعضهم البعض في فهمهم الآخر، فهم الوحيدون الذين يقدمون الحلول والنصائح لبعضهم بغير قيود وبطيب نفس. أعذب تهنئة لأعذب إحساس يلي غلاكم ما لقياس، كل مولد وأنتم أسعد الناس إن شاء الله. مرة أخرى أبارك لكم ذكرى مولد الأنوار والأقمار المنيرة، وأتمنى أن يعيد الله سبحانه وتعالى عليكم هذه الأيام وهذه المناسبات بالخير والبركة والسرور، إنه سميع مجيب. طيب أحبتي الأفاضل، مع كل حديث التي تكلمنا عن الأخوة عن الأخ عن الأخت، فأنا إن شاء الله كل من عند أخ يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، كل من عند أخت يشكر الله سبحانه وتعالى أيضا على هذه النعمة. ونحن إذا أردنا أن نوصف وجود الأخوة في حياتنا فلا نستطيع أن نصف هذا الموضوع، لأن علاقة الأخوة علاقة رائعة، علاقة راقية. الأخ ممكن أن يكون خليلا، حبيبا، صديقا، سندا ومصدرا للقوة بالنسبة للفتاة. وحب الإخوة هو فطري، يولد مع الإنسان ولا يزول. الإخوة نعمة من الله سبحانه وتعالى، نحن نلجأ إلى إخواننا وأخواتنا وقت الضيق، وقت الضعف. طبعا من الممكن، هذا شيء موجود أيضا، من الممكن أن علاقة الأخوة تتأثر بأمور خارجية تجعلهم يتقاطعون ويحمل كل منهما على الآخر. لكن أنت الذي تستمعني الآن، هل جربت أن تتخيل أنك لا سامح الله، لا سامح الله، ستفقد الأخ أو الأخت، ماذا سيكون حالك؟ نعم أحبتي الكرام، أعزائي، من أرقى وأنبل وأعظم قصص الأخوة التي سجلها التاريخ، تلك الأخوة التي تجسدت في أبي الفضل العباس عليه السلام، ذلك البطل الضرغام الذي ترك بصمة لم يشهد لها العالم، من نظير طبعا. العشق الذي كان يحمله أبو الفضل العباس هو كان عشق إلهي نابع من الإيمان بالمعشوق، لذا كانت النتيجة بأن أصبحت أخوة العباس مثالا وقدوة للأخوة الحقيقية. وأصبح اليوم أبو الفضل العباس بابا من أبواب الرحمة، حيث عندما نسمع باسم العباس يتبادر إلى ذهننا الأخوة، يتبادر إلى ذهننا زينب سلام الله عليها، يتبادر إلى ذهننا الحسين عليه السلام. فكل من يدخل ضريح العباس سلام الله عليه يدعوه بالأخوة. أهلا بكم أحبتنا الكرام، وأهلا بمستمعنا الكريم السيد علي الموسوي من العراق. سلام عليكم سيد علي. سيد علي تسمع صوتي؟ طيب إن شاء الله إذا سنحت فرصة نستمع إلى صوت السيد علي الموسوي من العراق. أحبائنا، كل ما تحدثنا عن عظمة الأخوة، عن الحب الموجود بين الإخوة والأخوات، عن أن ننتهز هذا الموضوع، أن نستغل هذا الموضوع، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الموضوع، لكن مع الأسف لا يمر يوم علينا ممكن دون أن نسمع أو نشاهد حادث مؤلم. هناك مشاكل بين الإخوة والأخوات، وممكن أن يقف أحدهما ضد الآخر، حتى يعني حدث هذا الشيء بأن يقف أحدهما ضد الآخر في المحاكم، في جلسات العشر وإلى آخره، ليحل النزاعات، والتي من الممكن أن يعني لا تحل هذه النزاعات، وحتى أيضا يستمر التقاطع بينهم لسنوات، والبعض حتى إلى حد الممات. هنا نحن نقول بأنه ما الذي أجلد قلوبهم وجعلها كالصخر الأصم؟ هل هم هؤلاء أنفسهم الذين لعبوا، أكلوا، شربوا، ناموا سوية؟ هل هؤلاء من ربتهم أم واحدة وأفنى الأب عمره في خدمتهم؟ ما الذي أودى بهذه الأسرة إلى التمزق والتحلل؟ أين ذهب ذلك الحب؟ هل انتهت وماتت ذكريات الطفولة؟ وهناك الكثير من الأسئلة التي تطرح علينا، لكن أنا أخذ هذا الاتصال من الأخ علي الموسوي ومن بعدها إن شاء الله نكمل الحديث. السلام عليكم سيد علي الموسوي من العراق، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
طيب نعود إليك، نأخذ فاصل أحبتي ونعود لإكمال ما تحدثنا عنه قبل السيد علي الموسوي من العراق.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط، دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق،
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم أحبتي الأفاضل، معايا سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من بيروت. سلام عليكم سماحة الشيخ، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
عليكم السلام والإكرام، أسعد الله أيامكم.
أسعد الله أيامكم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. كيف تنظرون إلى علاقة الأخ والأخت من الزاوية الإسلامية، وما هي ضرورة ترشيدها في وقتنا الراهن؟
نعم طبعا، في البداية أتقدم بالتبريك لعموم المسلمين والمسلمات،
الله يبارك
المؤمنين والمؤمنات في هذه الولادات المباركة للأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، بقية الله، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأيضا ولادة أبطل الإسلام أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا الأخوة التي يعني قام بها أبو الفضل العباس هي ستكون طبعا موضع شاهد كبير جدا في حياتنا وعلاقاتنا، وترشيد هذا وتأصيل هذا المعنى وهو الأخوة حقيقة، لأن تعرفين بعض الأحيان يمكن أن تكون لدينا بعض المفردات الفكرية الدينية الأخلاقية، وقد يكون هناك من يعني حقيقة طبق هذه الأخوة كأبي الفضل العباس والسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليهما، وأيضا من جهة مع الإمام الحسين والإمام الحسن. فإذا لا شك نحن بحاجة كما تفضلت إلى ترشيد، لأنه الترشيد مهم جدا، بمعنى أنه أن ينطلق الإنسان من حياته ومن أفكاره التي قد تكون مثلا أفكار مثلا عائلية أو عشائرية، أو قد تكون أفكار بعض الأحيان أو ممارسات وتعاليم يعني مجتمعية معينة، وهذا ما يمكن أن نجده في الكثير من بلداننا العربية وبعض المسلمين يعني، وهي في علاقة الأخوة أو علاقة الإخوة فيما بينهم. هلا نحن طبعا لا شك لأنه ترشيد هذا المعنى وهذا المفهوم هو لأجل الانطلاق من الحالات السلبية لأجل الوصول إلى الحالات القيمة في الفكر وفي الدين. ولذلك نحن طبعا أردنا أن نتحدث في الترشيد إلى ما نشاهده في بعض البلدان العربية أو الإسلامية أو في بلداننا بشكل عام، حول يعني افتداء بعض الإخوة على الإخوة الآخرين، على إخوتهم الآخرين، أو منابذتهم أو ظلمهم. وهذا طبعا يكون بعيد عن الأخوة، لأنه الأخ هو كما معلوم يعني الذي يكون سند، الذي يكون معين، الذي يكون ناصحا، الذي يكون يعني يد الأخ الآخر. بينما يمكن أن كما تفضلت أنه نحن بحاجة بعض المجتمعات إلى التأكيد، لأنه تعرف أنه في بعض الأحيان يمكن الأخ يأخذ دور يمكن الدور الذي يكون المستولي على الإخوة الظالم للإخوة أو الظالم
حتى بالنسبة عفوا سمحت الشيخ عفوا مثلا هناك بالنسبة لقضية الغيرة الأخ على أخته التي هناك بعض المجتمعات وبعض البيئات تعاني من هذا الشيء ممكن هذا الشخص نعم. حينما يغار على أخته طبعا إحدى أسبابه بأنه هو أكيد يحب أخته ويخاف عليها لكن فهم قضية الغيرة تكون يعني يكون فهم الموضوع بالغلط يعني فيسبب أزمات لأخته في هذا نعم. الموضوع نعم
نعم كما تفضلت يمكن أن نجد بعض المجتمعات العربية والإسلامية اليوم مثلا بعض من يمارس الأخوة مثلا تجاه إخوته بمعنى أن يصبح مثلا سندا أو معينا لهم وهذا المقصود يعني أو الناصر لهم أو المحافظ لهم وهذا طبعا ما وردت به تعاليمنا الدينية وقيمنا الإسلامية ولكن قد نجد بعض الممارسات التي لا تمت إلى الأخوة بشيء مثلا كما تفضلت يمكن مثلا غالبا كما في بعض مناطقنا يمكن أن نجد مثلا الأخ الذي يمارس السلطة على أخته مثلا وعلى أخواته البنات فهو يكون مثلا القيم على زواجه يعني حتى في بعض الأحيان يأتينا بعض مثلا من يريد مثلا عقد القران يقول مثلا أنا أخوها أنت ماذا يعني أنت لست قيما عليها مثلا في زواجي حتى تكون أنت لك الولاية في ذلك يعني أنا آذن وأنا أمنع يعني كأنه فلذلك مثلا بعض الحدود والأمور التي تكون ممارسات للأخ تجاه إخوته هو ليس صحيحا ولذلك بعض قد يمارس هذا الأسلوب أو هذا الأمر كذلك بطريقة ليس عاطفية يعني لو كان هناك من يريد أن يقوم بهذا الدور من باب العاطفة من باب الشفقة من باب الإعانة طبعا هذا يكون من الأمور التي نحفزها ونثني عليها ولكن بعض الأحيان ممارسة المزاجية مثلا ممكن أخ مثلا يصبح كأنه قيم على أخوته أو على أخته أو أخواته البنات مثلا يمنعهم من الزواج بمن يصبح لهم مثلا أو يزوجهم على حسب مثلا مزاجه أو يمنعهم بعض الأحيان من الإرث مثلا إذا كان والله أيتام أو ما إلى ذلك فيعتبر نفسه القيم فيمنعهم من حقوقهم المالية أو من الإرث أو يظلمهم أو يسيء إليهم أو في بعض الأحيان يمكن حتى في بعض مناطقنا أنه حتى مع وجود الأهل قد لا يكون للأب أو الأم دور على الأولاد والبنات يعني يمكن أن نجد بأن هذا الدور يستولي عليه الولد مثلا بعض الإخوة أو الأخ الأكبر يمكن أن يمنع أخواته من الخروج من البيت إلا بمزاجه مثلا وأهله حاضرون مثلا وأبوه حاضر يمكن أن يمنع أخواته من التعليم أو من حياتهم الاجتماعية لذلك نحن نعم هناك ممارسات سلبية سيئة جدا التي تدخل تحت عنوان الغيرة وهذا عرض وهذا شرف وهذا استشوف ولذلك حقيقة نحن نريد أن نرشد هذه الحالات أن نقول نعم الذي يرشدنا إلى هذه الحالات ويعطينا المعيار السليم فيها هو تعليمنا قيمنا الدينية أن ينطلق الإنسان طبعا الأخ مع أخته كما نماذج كبيرة جدا مثلا نموذج أبي فضل العباس الأخ مع الإخوة الأخ مع الأخت مثلا فإذا الذي يكون في مجتمعاتنا اليوم أنا أريد أن أقول بأنه الأخ إذا أراد أن يكون له غيرة على أخواته البنات أو على إخوته أن لا ينطلق من معيار الاستبداد
أو الظلم والديكتاتورية
أو الظلم والأذية لهم
إذن سمحت الشيخ جعفر العساف يعني مع كل جماليات الأخوة التي تحدثنا عنها وحضرتك أيضا تحدثت عنها لكن هناك حدود في الأخوة يجب أن يدركها الإخوة والأخوات
نعم
أليس كذلك؟
نعم نعم هذه الحدود التي كما تفضلت فيها التي تحكم العلاقة
أحسنت
طبعا كما تفضلت لا شك بأنه ضروري أن يكون هناك حدود حدود التي فرضها الله سبحانه وتعالى والتي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله لا بمعنى أن يأكل الأخ أخاه أو أن يستولي عليه لأنه كما نجد بعض الإخوة الذين يسخرون أولادهم لأجل يسخرون إخوانهم لأجل مصالحهم أو يأكلون أموالهم أو يأكلون طبعا او يمنعونهم من 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 حاجياتهم الاجتماعيه او الزوجيه، بحيث انه يعني والعياذ بالله بعض المجتمعات يصبح الاخ عند اخيه او اخته عند اخيها كالأمة أو كالعبد بين يديه. هذا طبعا كما تفضلت لا شك أنه غير مقبول، وهذا يحتاج إلى بيان هذه الحدود. وطبعا هذه الحدود كما قلت، لأن هذه الأخوة التي أرادها الإسلام وطبعا حفظ عليها، سواء كانت الأخوة النسبية أو الأخوة الإيمانية التي تستوجب حقوق وتستوجب إعانة. يعني نحن نجد بأن الأخ هو بمعنى أن يكون بجنب أخيه في ضرائه
وفي سرائه،
في مظلوميته، في حاجته، في حزنه، في ألمه، في فرحه. هذا هو يعني بمعنى أن يصبح الأخ ليس يعني ذئبا يستولي على إخوته، وطبعا يصبح كالحاكم الظالم الذي والمستبد لكي يحقق مصالحه تجاه على ظهر إخوته وأخواته. نعم.
شكرا، شكرا لك سمحت الشيخ جعفر العساف من بيروت الباحث الإسلامي، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
أشكرك،
حياك الله، شكرا جزيلا. أحبتي الأفاضل، أنا في طيات البرنامج حدثت عن بعض الأسباب، أردت أن أتحدث يعني عن بعض الأسباب التي تسبب ابتعاد وانقطاع الإخوة والأخوات فيما بينهم، لكن وقتنا انتهى. إن شاء الله أعدكم في يوم الاثنين بإذنه تعالى، سنتحدث عن بعض الأسباب والعلل التي تؤدي إلى الانقطاع بين الإخوة والأخوات والبعد والهجر الذي يحدث بينهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا أحبتنا حلاوة الإخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل يا الله. شكرا لكم أحبتي ومتباركين إن شاء الله، إلى اللقاء.
علي يا علي 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 يا 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 علي
يا سيد الساجدين يا سيد العابدين يا سيد الساجدين يا سيد العابدين يا سيد الساجدين يا زين العابدين يا سيد الساجدين يا زين العابدين علي علي يا علي 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 يا علي 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 يا علي 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 يا علي
يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر عالم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
يا سائلي أين حل الجود والكرم
والكرم
والدي بيان إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير
عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البحر وطأته
هذا الذي أحمد المختار والده صلى